السادسة صباحا حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة طولها 1593 مترا، وعلى موجات الأفم في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. أهلا بكم مستمعي الكرام إلى هذه الساعة من بث برامجنا من إذاعة العراق الحر، والتي سوف نستمع في ختامها إلى حلقة جديدة من برنامج حقوق الإنسان للزميل ديار بامرني، إضافة إلى تقريرين عن المهجرين والمهاجرين، أولهما يتضمن مقابلة خاصة بإذاعة العراق الحر مع الوزير المختص، والثاني عن المشاكل التي يواجهونها في دهوك. كما سنستمع إلى تقريرين خدميين، الأول عن تجاوزات تعيق الخدمات في ميسان، والثاني حملة تلقيحات ضد الشلل الأطفال في ديالة. لكننا نبدأ من بغداد والزميل عماد جاسم الذي التقى وزير المهجرين والمهاجرين بشأن آخر التطورات المتعلقة بأوضاعهم داخل العراق وخارجه.
بعد اعتراضات العوائل المهجرة نتيجة العنف الطائفي لتواضع المبالغ المالية الممنوحة لهم من قبل وزارة المهجرين والمهاجرين، مع غياب خطط استراتيجية لدعمهم، اتخذت الوزارة الخطوات بزيادة المبالغ المالية بمقدار 500 ألف دينار عراقي للعائلة التي عادت من خارج العراق، و300 ألف دينار للعوائل النازحة في مناطق داخل العراق بعد أن هجرت. هذا ما أوضحه الدكتور عبد الصمد سلطان وزير المهجرين والمهاجرين في لقاء خاص بإذاعة العراق الحر، مبينا وجود آليات أيضا لاستقبال الكفاءات التي هاجرت خارج البلد، لكنه شكى من غياب التنسيق المثمر والفاعل من باقي الوزارات المعنية.
الحقيقة الزيادة في منحة الحكومة لدعم العوائل المهجرة المتواجدة في الدول الجوار أو النازحة التي ترغب في العودة جاءت بعد تخصيصات المالية الموجودة لدى الوزارة، وبالطبع الوزارة عندما تكون هناك تخصيصات بالمنافع الاجتماعية للوزارة بمبلغ 200 مليار نضع البرامج المناسب، إضافة لدعم هذه البرامج ندعم منحة الحكومة ونرتقي بهذه المبالغ الموجودة لأجل رفع الحيف عن هذه العوائل. أنا أرى أن التخصيصات المالية إذا أطلقت ستطلق أيدينا كذلك لأجل المساهمة في دعم هذه العوائل.
هل أنتم راضين على هذه المبالغ التي الآن في حوزة الوزارة، والكثير من المهاجرين يشكون من تواضع الدعم المادي لهم؟
المبالغ هي حقيقة مبالغ زهيدة بحدود 1.5 مليون لكل عائلة، يعني النزوح لديهم الآن يعني دعم الأخير 300 ألف إضافة المنحة التي قدمت لهم في تلك الفترة، وللعائد إضافة 1 مليون قدمنا 500 ألف دينار إضافي لتلك العوائل. هذه المبالغ هي مبالغ زهيدة جدا يعني بالمقارنة لما تضرروا هذه العوائل، ولكن أنا أقولها وبصراحة يعني إذا استطعنا أن نكون وعطيت لنا ملف التعويضات سنكون قد أنجزنا عملا كبيرا وساهمنا في رفع الحيف الحقيقي عن عوائلنا، وبدأنا بحل المشكلة حلا جذريا من خلال المساهمة في استقرارهم واندماجهم في توفير فرص العمل لهم في ارتقاء بمستوى الخدمات الموجودة. وإن لم تستطع هذه الوزارات أن تقدم أو تلكأت في التقديم سنسارع عن طريق المنظمات وعن طريق الوزارة في رفع تلك الخدمات كما فعلنا في إعمار مدينة الصدر والشارقة.
أشرتم في فترة سابقة بأن المنظمات الدولية كانت تعمل بعشوائية، الآن هل تم التنظيم؟ هل هو العمل بإشرافكم في توزيع بعض الدعم من المنظمات الدولية؟
كان يقلقنا حقيقة في البدء عمل المنظمات وتتسارع في توزيع المواد بشكل عشوائي بين بعض العوائل، وحقا حتى بدأوا يشملون تلك العوائل التي استضافت هذه العوائل أو التي تعيش في التجاوزات ولم تأخذ بنظر الاعتبار أن هذه المواد أو هذه الأعمال الاستجابات الموجودة هي يجب أن تكون مخصصة للعوائل النازحة. لذلك سارعنا في تشكيل اللجنة العليا للتنسيق مع المنظمات، ووضعنا استراتيجيات جديدة، ووضعنا ضوابط وأسس كيفية التعامل مع هذه المنظمات وكيف تتعامل المنظمات مع فئات العناية للوزارة.
في قضية عودة الكفاءات كانت وعودكم كثيرة في أهمية عودة الكفاءات، لكنكم تشكون من تنسيق الوزارات الأخرى في الحصول على وظائف وتنسيق مثمر من أجل عودة الكفاءات إلى العراق.
الحقيقة يعني المقلق للعراق مغادرة الأدمغة العراقية إلى الخارج، وكذلك وكذلك العقول العراقية الآن المتواجدة في دول الجوار بالأخص وفي دول العالم، يعني كيف تستطيع الوزارة جذب هذه الكفاءات؟ سارعنا حقيقة في إيجاد قسم خاص للكفاءات وتواصل مع هذه الكفاءات، وإن كان على طريق المواقع الإلكترونية والويب سايت الموجودة لدى مجالس الكفاءات.
كان هذا اللقاء مع الدكتور عبد الصمد سلطان وزير المهجرين والمهاجرين. عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
وفي دهوك مستمعي الكرام، يعاني المهجرون والمهاجرين من مشاكل قانونية ومعيشية، يحدثنا عنها الزميل عبد الخالق سلطان في تقريره التالي.
بعد حرب تحرير العراق نازحت الآلاف من العوائل العراقية إلى محافظة دهوك فارين بأرواحهم من الأعمال الإرهابية التي اشتدت وتيرتها في مناطقهم. وبحسب تقديرات مديرية الهجرة والمهاجرين في محافظة دهوك، فإن أعدادهم قد وصلت إلى 18,000 عائلة، وصادفت هذه العوائل الكثير من المشاكل والصعوبات رغم الجهود التي بذلتها الإدارة المحلية ومنظمات المجتمع المدني في المحافظة من أجل احتواء معاناتهم، إلا أن أوضاعهم قد ساءت يوما بعد يوم بسبب المشاكل القانونية التي تصادفهم. خضر عبد المجيد أحد النازحين الذين قصدوا محافظة دهوك منذ أكثر من 4 سنوات قال:
هذه البطاقة أيضا لا يجوز تحويلها في الآونة الأخيرة بين المحافظات، وأنا مما يتسبب بمشكلة، لأن هذا المواطن قد لا يجد مكانا يذهب إليه، وإن المفروض أن تحول البطاقة التموينية حسب سكن المواطن. لا أدري ما هذه العوائق الإدارية الروتينية التي يفرضونها على تحويل البطاقة. لو يستطيع أي شخص أن يسكن أي محافظة يريد، هذه العرقلات وهذه العوائق ربما كانت سببا حدوث عمليات تزوير كبيرة أو صغيرة.
وبهدف تقديم الدعم والمساندة القانونية، قامت منظمة هاريكار، وهي منظمة محلية غير حكومية في محافظة دهوك، وبتمويل من المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، بفتح مركز دعم الحماية القانونية للنازحين، إذ يقوم هذا المركز بزيارات شهرية مستمرة إلى المناطق التي يتواجد فيها النازحون. بحسب قول المحامية سهام أحمد التي تعمل مساعدة خدمة المجتمع في المركز،
البقية وفق معايير معينة إذا عندهم دعوة في المحكمة وما يستطيعون مثلا يدفعون تكاليف المحامي لأي قضية كانت، بس عندنا اعتيادي معايير معينة لقبول الدعاوي يتوكلون عنها وبكل مراحلها بدون دفع المقابل.
يعني إيش قد هو عدد الدعاوي اللي وصلت لكم خلال هاي؟
والله مثلا هذا الشهر بس أريد أوضح نقطة بالإضافة إلى الدعاوي عندنا نسميه التمثيل الإداري بالمحاكم، يعني مو شرط دعوة، يعني مثلا عندنا بيانات ولادة، عندنا قسامات شرعية، عندنا كل ما يتعلق بالعمل داخل المحكمة اللي هي مو خصومات أيضا المحامين يقومون بها. يعني هذا الشهر بس يمكن إحنا عندنا 13 كيس المحامين عيباشروا بحجة ولادة وبقضايا جزائية، ويعني مختلف أنواع المسائل القانونية.
سهام دعت الحكومة العراقية إلى شمول النازحين المتواجدين في داخل العراق بالمساعدات النقدية التي ستقدمها للنازحين المتواجدين في الخارج.
حاليا أيضا إحنا يعني عندنا هواية عوائل محتاجة لهذه المساعدات، يعني بدليل أن إحنا شهريا ندخل عوائل حتى نعطيهم الأساس البسيط اللي يقضون حاجات الأساسية. فأكيد مسألة المساعدة النقدية عندنا هواية حالات، وإحنا نطالب يعني يا ريت لو هاي المساعدة على الأقل نخفف من عبء العوائل اللي أغلبهم يعانون من مسألة البطالة وماكو فرص عمل.
نارين عباس التي تعمل في المركز بصفة مساعدة حماية أوضحت أن هنالك الكثير من المشاكل التي يعاني منها النازحون.
ويوجد نازحين يعيشون في مناطق الأطراف أو القرى، هناك لا توجد مدارس عربية، فيوجد كثير من عوائل يعني قامت بترك أولاد تتركوا أولاد هم المدرسة، وأيضا يوجد مشكلة الكهرباء الرئيسية، حتى الآن لم يوجد خطوط رئيسية قد نقلت إلى هذه المنطقة، يعتمدون على المولدات الكهربائية، وهذا أيضا بالنسبة يعني يعتبر بالنسبة لهم ضغط، لأن هم وضعهم الاقتصادي لا يسمح لهم أيضا بدفع التكاليف.
يشار إلى أن مركز توفير الحماية والمساعدة القانونية للنازحين في دهوك قد باشر بأعماله منذ العام 2006، وكانت خدماته آنذاك محصورة بالمساعدات القانونية فقط. عبد الخالق سلطان، إذاعة العراق الحر، دهوك.
رسالة وصلت من المستمعة رغد من ديالة تقول فيها: أبعث بسلامي الخاص إلى سيدة الرومانسية سيتا هاغوبيان، أحبها كثيرا وأتمنى أن تقرأ رسالتي على الهواء، وأمانة توصل سلامي لها. رسالة من المستمعة سالي من البصرة تقول فيها بأنها تحب إذاعة العراق الحر، وتقول: صباح الخير الشديد، صباح غربة الروح، صباح الأماني والأحلام البعيدة. أنا سالي من البصرة، عمري 17 عام، أحلم يصير عندنا نادي للبنات فيه مسبح وقاعة رياضة، أنا ما أطلع من البيت، تقول خوفا علي من الأشرار، وأيضا تخاف من أن يزداد وزنها وتفقد ثقتها بنفسها، وتقول بأنها دائما محبوسة بالبيت، أكتب رسالتي ودموعي تسقط على كلماتي.
بإمكانكم مستمعينا الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم إلى إذاعة العراق الحر بإرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم
0770442570.
مستمعي الكرام، قبل القيام بجولة على الصحافة المحلية الصادرة في كل من بغداد والسليمانية، نستمع إلى هذا الفاصل الغنائي. مستمعي الكرام، قرر اتحاد الأدباء العرب تثبيت عضوية العراق في الاتحاد والمعلقة منذ عام 2003. جاء هذا القرار الذي عده اتحاد أدباء العراق خطوة إلى الأمام كحل وسط بين الداعين لعودة العراق إلى اتحاد الأدباء العرب وبين الرافضين لذلك. التفاصيل في سياق التقرير التالي للزميل حسن راشد.
بعد نحو 7 سنوات من التغييب القسري، خطى الاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق خطوة على طريق استعادة عضويته في اتحاد الأدباء والكتاب العرب، الذي قرر في اجتماعه الأخير بالقاهرة تثبيت عضوية اتحاد أدباء العراق بدلا عن إعادة تلك العضوية إلى وضعها الطبيعي، حيث شهد الاجتماع جدلا حادا بين الموافقين والرافضين لعودة العراق، كما يوضح رئيس اتحاد الأدباء والكتاب فاضل ثامر.
9 اتحادات وقفت إلى جانبنا، وبقيت 4 أو 5 اتحادات متصلبة برئاسة الوفد اتحاد التونسي والليبي والسوري والأردني، كانت متصلبة لأسباب مسيسة معروفة من السابق. طرحت القضية إلى التصويت، وهي آلية ديمقراطية معتمدة في اجتماعات المكتب الدائم، عندما شعر الأخوة المتشددون بأن التصويت لن يكون في صالحهم، هددوا بالانسحاب كليا من عضوية اتحاد الكتاب العرب إذا ما تم اللجوء إلى التصويت الديمقراطي.
ويضيف ثامر في تصريح لإذاعة العراق الحر أن المجتمعين توصلوا إلى حل توافقي بتثبيت عضوية العراق، وذلك حفاظا على وحدة الاتحاد.
حفاظا على وحدة الاتحاد، واضطر الأمين العام السيد محمد سلماوي إلى التخلي عن مسألة التصويت الديمقراطي، وبعد مناقشات تم الاتفاق على صيغة معدلة أنه المكتب التنفيذي وافق على تثبيت عضوية اتحاد الأدباء في العراق في اتحاد الأدباء والكتاب العرب، هي لنقل إجراء وسط بين العضوية وبين الرفض.
ويصف ثامر قرار اتحاد الأدباء العرب بأنه خطوة إلى الأمام.
تستطيع أن تقول أنه يمثل خطوة إلى الأمام. أولا تتمثل هذه الخطوة في السماح لوفد اتحاد الأدباء ولأول مرة منذ 7 سنوات بحضور الاجتماع. هاي خطوة. ثانيا بوجود مستوى عام من التضامن، 9 وفود عربية، حتى بعض الوفود كانت متحمسة واصطدمت ببقية الأعضاء المتصلبين منهم الوفد المغربي والوفد الإماراتي، كانت مواقفهم مشرفة.
من جانب آخر، يوصف المتحدث باسم الاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق إبراهيم الخياط موقف الاتحادات الرافضة لعودة العراق إلى اتحاد الأدباء العرب بأنه موقف سياسي.
الموقف هو ليس الموقف من اتحاد الأدباء بقدر ما هو موقف من التجربة السياسية العراقية الجديدة. لا نعتبره موقفا مهنيا ولا موقفا يعني أدبيا، ولكنه هو موقف سياسي يعني، ونحن نتعامل مع هذه الاتحادات الخمسة نعتبرهم من أيتام النظام.
ويوضح الخياط أن الطبيعة الديمقراطية لاتحاد الأدباء العراقيين يثير حفيظة بعض الاتحادات العربية التي يقول إنها معينة ومرتبطة بالحكومات.
أظن أنه انتخابات اتحاد الأدباء وعدم تدخل الدولة واستقلالية اتحاد الأدباء في العراق وتجربة الانتخابات الديمقراطية في العراق أو في اتحاد أدباء العراق، كل هذه يعني يمثل تجربة لا يستطيعون أن يحبذونها، لأن أغلب الاتحادات العربية هي اتحادات معينة، هي اتحادات تمثل الجهات السياسية لا بل حتى الجهات المخابراتية.
الأدباء العراقيون يرون أنه لا جديد في الموقف العدائي لبعض الاتحادات العربية من العراق وأدبائه. الشاعر بولس شليطة:
هذه المعاناة التي نلقيها من قبل أشقائنا الأدباء العرب خاصة في هذه المرحلة القاسية التي نعيشها، إنها لن تضيف شيئا أمام العمل الدؤوب الذي يقوم به الأدباء العراقيين في شتى المجالات الإبداعية. إننا ماضون من أجل تحقيق وقطف ثمرة النصر من عيون النجوم، تحديا لمن يقف أمام اتحاد الأدباء العراقيين.
حسن راشد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي سادتي، أهلا بكم من جديد مع باقة من تقاريرنا، حيث ومن أجل إنهاء السلبيات التي رافقت عمل المنافذ الحدودية تقرر تولي وزارة الداخلية السيطرة عليها وتطويرها بما يتلائم الواجبات الأمنية العديدة الملقاة على عاتقها. التفاصيل في التقرير التالي للزميل خالد وليد.
مع تفاقم النتائج السلبية المتمخضة عن عدم السيطرة على الحدود، أكد رئيس الوزراء نور المالكي خلال مؤتمر الاستراتيجية الأمنية للحدود الذي عقد في بغداد الاثنين أن المنافذ الحدودية العراقية لم تتكامل فيها الأجهزة المطلوبة لكشف المتفجرات حتى الآن، ولا تتواجد فيها أجهزة للتقييس والسيطرة وفحص المواد، مشيرا إلى أن ذلك يجعل الحكومة مضطرة إلى فحص المواد داخل محافظة محافظات العراق، مشددا على أن هذه الحالة يجب أن لا تستمر وينبغي تكامل الأجهزة المطلوبة.
أنا أشدد على ضرورة تنفيذ هذا النموذج المعد من قبل وزارة الداخلية، وأطلب من السادة الوزراء المعنيين بالتجاوب والاهتمام والالتزام مع وزارة الداخلية في تحقيق هذا النموذج الذي نعتبره أمنيا واقتصاديا وسياسيا وواجهيا للبلد.
وأوضح وزير الداخلية جواد البولاني خلال المؤتمر أن وزارة الداخلية أعدت نماذج عصرية لبناء منافذ حدودية تحتوي على المتطلبات الأمنية والخدمية كافة.
النموذج هذا نموذج يعني أعد واستكملنا إجراءات الموافقات الأصولية باعتماد هذه النموذج لبناء 6 نماذج رسمية وفق هذا التصميم، وتخصيص مبالغ لصالح بناء هذا النموذج وأيضا ترميم وإدامة ما موجود. أعتقد أصبح حاجة ملحة ضرورية لأن تكون واجهات البلد بالمستوى اللائق للعراق وبالمستوى اللائق للتحديات اللي قطعتها هذه الحكومة في مختلف المجالات.
فيما بين وزير الدفاع عبد القادر العبيدي خلال المؤتمر أن على الحكومة العراقية توحيد إدارات المنافذ الحدودية لترتقي إلى مستوى الطموح وإناطة تنفيذ المنافذ الحدودية بجهة إدارية واحدة.
بهذا الاسلوب اذا وفرنا موضوع القياده والسيطره وكان عندنا تنظيم وملاك وقياس يدير هذا الشيء الرائع اللي احنا راسمين، نقدر نسوي منفذ. الشغله الاولى اللي اقولها، احنا اذا نريد ننفذ المنفذ باسلوب الروتين الحالي والبيروقراطيه ونشكل لجان وناس تدفع للناس وننتظر ان نخصص اموال ويجوز ما يخصصوها بالميزانيه، اتوقعوا هذا ما راح تشوفوه بعينكم ابدا. يعني احنا اذا اجينا وقلنا كل المردود المالي للمنافذ يخصص إلى وزارة الداخلية لأغراض المنافذ، وجزء منه أن يكون بحوافز للي عاملين في المنفذ، إيش قد تتوقعون تخلص هذه المنافذ؟ هذا الموضوع أخواني، إذا تريد تنفذون منافذ تتنفذ بهذه الطريقة، أما أنه نبتدي نسوي ستركتشر جميل ونموذج رائع ونشكل لجان، إن شاء الله نتلاقى إذا صار منفذ.
وقال مساعد قائد القوات الأمريكية في العراق الجنرال مايكل باربيرو خلال المؤتمر أن على الحكومة العراقية استحداث وزارة مهمتها إدارة المنافذ الحدودية في جميع أنحاء العراق.
I think that today's conference should bring us to an agreement on a plan of unity of command.
يجب أن تكون هناك وزارة واحدة تسيطر على المنافذ الحدودية، حيث أن تأسيس وزارة واحدة لهذا الغرض سوف يسهم بشكل كبير في تحسين استراتيجيات السيطرة على المنافذ الحدودية.
وأوضح مدير عام المنافذ الحدودية في العراق علي الساعدي خلال المؤتمر أن ما يقارب 80% من المواد الممنوعة تدخل إلى العراق، مشيرا إلى أن ما يصدر من هذه المواد قليل جدا نتيجة عدم وجود إدارة موحدة للمنافذ الحدودية.
تم ضبط مبالغ مالية كبيرة كانت معدل التهريب بلغ مجموعها أكثر من 1 مليار دينار عراقي و3 ملايين دولار أمريكي و100 ألف يورو وأكثر من 66 مليون تومان إيراني، كما تم ضبط كميات من الذهب و54 كيلوغرام من المخدرات والقبض على أكثر من 1091 متهم ومشتبه به والقبض على أعداد من المتسللين وإتلاف كميات كبيرة من المواد المختلفة بسبب عدم مطابقتها للمواصفات القياسية أو كونها مواد ممنوعة الدخول إلى العراق.
ويشار إلى أن مجلس الوزراء أناط إدارة تنفيذ المنافذ الحدودية النموذجية 6 بوزارة الداخلية لضمان سرعة التنفيذ وكفاءة هذه المنافذ. خالد وليد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
حبيبتي انت بس. سيداتي سادتي، هذه إذاعة العراق الحر. قبل أن نواصل تقديم باقي تقاريرنا إليكم هذا الفاصل الغنائي. هذه إذاعة العراق الحر. يمكنكم مستمعين الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر. سيداتي سادتي، أهلا بكم مجددا إلى الجزء الثاني من هذه الساعة والتي تتضمن تقريرين من ميسان وديالة، وفي ختامها نستمع إلى حلقة جديدة من برنامج حقوق الإنسان للزميل ديار بامردي. في العادة مستمعي الكرام، يشكو المواطن من الدولة، لكن في بعض الأحيان تشكو الدولة من المواطن، كما هو الحال هذه المرة في ميسان. حيث أن مؤسسات الدولة تشكو من تجاوزات للمواطنين تعيق عملها وتمنعها من تنفيذ مشاريعها الخدمية التي هي لصالح المواطنين بشكل عام. التفاصيل من مراسلنا في العمارة أحمد الكعبي.
برزت في الآونة الأخيرة ظاهرة بناء الأبشاك وساحات بيع المواد الإنشائية السكلات وانتشارها بشكل عشوائي وغير قانوني على الطرق الرئيسية عند مداخل ومخارج المحافظة، حيث يقوم أصحاب هذه المحلات بصناعة البلوك الواطئ الكلفة والمستخدم في بناء الدور من قبل العديد من المواطنين. وبحسب قرار مجلس الوزراء الذي صنف التجاوزات بحسب إعاقتها لتنفيذ المشاريع الخدمية، وفقا لحديث محافظ ميسان محمد شياع الذي أكد على أن الحكومة سوف تتعامل مع كافة التجاوزات وبحسب القانون.
التجاوزات التي تعيق تنفيذ مشاريع تنموية والاستثمارية هذه يتم توجيه ذلك لمدة 60 يوم، ومن ثم يخصص مبلغ تعويض يتراوح بين 1,500,000 ألف. بعدها يتم رفع التجاوز. التجاوز على الدور العائدة لدوائر الدولة هذه يتم من خلال الدائرة المعنية، يتم تأجيرها للمتجاوز لمدة سنة على أن يكون من منتسبي الدولة، خلال ذلك يتم رفع التجاوز وإعادة الدار إلى الدائرة المعنية. أيضا التجاوز على المناطق أو الأراضي المخصصة للسكن هذه تخضع لرأي اللجنة الفرعية اللي برئاستنا وأبوية مجموعة من الدوائر. التجاوز على المناطق العامة هذه الساحات اللي ذكرناها، أكو ساحات خدمية مخصصة للخدمات لبناء مدرسة أو مركز صحي أو مركز شرطة أو نادي أو حديقة، هذه يتم رفع التجاوز عنها وأيضا وفق الآلية آلية الإدار والتعويض. حقيقة موضوع رفع التجاوزات موضوع حيوي وسوف يتم رفع كافة التجاوزات. احنا بدينا بالتجاوزات التي تعيق المشاريع لأنه ما ممكن نأخر مشروع بسبب تجاوز في هذه المنطقة أو تلك.
إلى ذلك شرعت الأجهزة التنفيذية وبالتعاون مع قوة أمنية مخصصة برفع التجاوزات الكائنة عند مداخل ومخارج المحافظة الأربعة، حيث أكد نائب محافظ ميسان خالد عبد الواحد قبيان على المباشرة بالمرحلة الأولى بهذه الحملة عند مدخل قضاء الكحلاء.
فبدأنا بإزالة التجاوزات في مدخل العمارة كحلاء وكذلك مدخل الحي العسكري، حيث صادرت الأجهزة المختصة مكائن بعض مكائن البلوك، وكذلك تم تهديم بعض السكلات وبعض الأكشاك التي في طور بناها كمتجاوزين، وحجزنا بعض أصحاب هذه المحلات وهذه الأكشاك المتجاوزة، ومن ثم سوف تكون هناك غرامات صارمة لحد 500,000 ومراقبة كثيفة وكثيرة على هذه المداخل لتسنى لنا في المستقبل تحسينها وتجميلها.
من جانبه آمر قوة رفع التجاوزات الملازم طالب أحمد جاسم أكد على تطبيق القانون بحق المتجاوزين وفقا للأوامر الصادرة بحقهم.
حسب توجيهات السيد محافظ ميسان المحترم بالإعازة إلى مديرية بلدية ميسان وقوة رفع التجاوزات، أنا واجب قوة رفع التجاوزات وموظفي قسم البلدية على محاسبة المخالفين وإعطائهم النصائح والإرشادات في حال تكرار المخالفة والتجاوز على الشارع العام سوف يحاسبون محاسبة قانونية اللي هي الغرامة أو السجن.
وتأتي هذه الحملة بهدف إعادة تأهيل المداخل الرئيسية للمحافظة وإضفاء الطابع الحضاري عليها. لإذاعة العرق الحر أحمد الكعبي ميسان.
مستمعي الكرام، بدأت في ديالة جولة جديدة من حملة لتطعيم الأطفال دون سن الخامسة لوقايتهم من الإصابة بمرض الشلل. الزميل سامي عياش رافق هذه الحملة ووفانا بهذا التقرير.
أكدت مديرة شعبة تعزيز الصحة في دائرة صحة ديالة الدكتورة زهراء عبد الوهاب أن الجولة الثانية من الحملة الوطنية للتلقيح ضد مرض شلل الأطفال انطلقت والتي تستمر لخمسة أيام، حيث تم تشكيل فرق طبية راجلة ومتحركة بالعجلات لإنجاح الحملة.
تنفذ وزارة الصحة دائرة صحة ديالة الجولة الثانية من الحملة الوطنية للتلقيح بلقاح شلل الأطفال. الفئة العمرية المشمولة بهذه الحملة هي مثل بقية الحملات الأطفال دون سن الخمسة الخامسة من العمر. استعدت دائرة صحة ديالة لهذه الحملة حيث تم تشكيل 481 فرقة ما بين ثابتة وراجلة ومتنقلة بالآليات، بالإضافة إلى اشتراك 80 من الكوادر الطبية للإشراف على إداء هذه الفرق وما يقارب من 1000 منتسب لتنفيذ هذه الحملة.
وأضافت عبد الوهاب أن الحملة ستنفذ من بيت إلى آخر وتشمل عموم المحافظة.
كما تم تهيئة كافة المستلزمات لإنجاح الحملة من سيارات لنقل الفرق ولقاحات ومستلزمات حفظ اللقاح. واللقاح شل الأطفال هو يتم استلامه عن طريق وزارة الصحة. بالنسبة لطريقة تنفيذ الحملة سيتم تنفيذها عن طريق فرقنا الجوالة من بيت إلى بيت والفرق الثابتة في المؤسسات الصحية لتلقيح الأطفال المشمولين بالحملة اللي هم قلنا عمرهم دون سن الخامسة، والبالغ عددهم 240,601 طفل في عموم المحافظة. ويتم تنفيذ هذه الحملة من قبل دائرة صحة ديالة استنادا إلى خطة الوزارة لغرض بقاء العراق خالي من مرض شلل الأطفال.
شلل الأطفال وهو مرض فيروسي معدي يصيب الأطفال، وفي أسوأ الحالات يتسبب هذا الفيروس عند وصوله إلى الجهاز العصبي بالموت أو شلل في الأطراف السفلى للطفل المصاب. مواطنون طالبوا صحة ديالة بالحفاظ على اللقاحات من التلف أثناء تنفيذ الحملة. المواطن محمد خليل تحدث قائلا:
والله نتمنى أن تكون اللقاحات من مناشئ مضبوطة من شركات معترف بها عالميا تحت رقابة طبية مشددة. مرض شلل الأطفال مرض خطر وفتاك، نطالب صحة ديالة بحفظ اللقاحات والحفاظ عليها من حرارة الشمس ومن التلف لأن أرواح أطفالنا بديهم.
أما أم بلال وهي سيدة في عقدها الرابع تمنت أن تشمل حملة التلقيح الريف والمدينة على حد سواء لاستئصال هذا المرض الفتاك.
نتمنى من دائرة صحة ديالة أن تكون حملة التلقيحات الخاصة بمرض شلل الأطفال أن تشتمل جميع أرجاء المحافظة، يعني شلون أقول مفدل المركز في الريف والمدينة، وأهم شيء يهتمون به هي بالأمصال واللقاحات ويحافظون عليها من التلف، يعني كان يخلوها ببرادات يعني وياهم برادات ويجم سيارات مبردة لأن هي من تتعرض للتلف تنتهي، معناته ما سوينا شيء.
سامع عياش، إذاعة العراق الحر، بعقوبة.
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0770-44-25770، كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770-44-25770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
مستمعي الكرام، قبل أن تستمعوا إلى حلقة جديدة من برنامج حقوق الإنسان للزميل ديربا مرني، أترككم مع هذا الفاصل الغنائي.
هل جوين يا نجوى
الشوق وجزاني والهوى بعيد يا نجوى
الهوى بعيد يا نجوى
صحتها صحتها هو شجاني باشر العيد يا نجوى
باشر العيد يا نجوى
هل شوين يا نجوى هل شوين يا نجوى أثاري هالمحبة وإنش تقوم يا نجوى
وإنش تقوم يا نجوى
هيا عين المحبة إش تحمل هموم يا نجوى
تحمل هموم يا نجوى
أثاري هالمحبة وإنش تقوم يا نجوى
وإنش تقوم يا نجوى
هيا عين المحبة إش تحمل هموم يا نجوى
تحمل هموم يا نجوى
هلج وين يا نجوى هلج وين يا نجوى
من التحولات التي تواجه حياتنا على جميع الصعد سياسية وعلمية وفكرية وسلوكية رصد لتأثير تلك التحولات على إنسان هذا الزمان في برنامج عالم متحول ألتقيكم أنا نبيل الحيدري يوم الثلاثاء وستعاد الحلقة يوم السبت
سيدتي سادتي حان موعدكم الآن مع حلقة جديدة من برنامج حقوق الإنسان من إعداد وتقديم ديار بامرني
هذه إذاعة العراق الحر.
هي صحفية، فليش تهدد الصحفي؟ ليش تهدد؟
يعني مورس معهم أبشع أنواع التعذيب.
حقوق الإنسان في العراق. في العراق
ما نال الطفل العراقي أطمئنك بأنه نال الحظ الأوفر من التعاسة.
حقوق الإنسان في العراق، برنامج يعنى بترسيخ ثقافة حقوق الإنسان.
دمروا وكسروا حياتنا كلها، يعني ويا المال الأنفس والمال.
حقوق الإنسان في العراق، إعداد وتقديم ديار بامرني.
أهلا بكم أعزائي المستمعين. ناشدت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة عائشة روز ميغيرو وسائل الإعلام أن تقوم بدور أكبر في مجال تحقيق المساواة بين الجنسين، مشيرة إلى أن الإعلام يمكن أن يغير من الأنماط السائدة والمتعلقة بالرجال والنساء على حد سواء. وقالت ميغيرو إن هناك الكثير مما يجب عمله لجعل المناخ الإعلامي وصناعة الإعلام أكثر حساسية وشمولا فيما يتعلق بقضية المساواة. وجاءت تصريحات ميغيرو أمام مؤتمر لوزراء مجلس أوروبا المعنيين بالمساواة بين الجنسين. وقالت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة إن وسائل الإعلام تقنع الناس في أنحاء العالم كل يوم برأي معين حول الذكورة والأنوثة، وللأسف غالبا ما تكون باللجوء إلى أنماط مدمرة. وأضافت إن مثل هذه الأنماط غالبا ما تغذي التمييز بين الجنسين، وهو السبب الرئيسي للعنف ضد النساء والفتيات. سيداتي سادتي، المرأة وحقوقها والانتهاكات التي تتعرض لها أصبحت من بين المواضيع المهمة التي سلطت جهات عدة الضوء عليها. وكان لفسحة الحرية وظهور العشرات من وسائل الإعلام الدور في كسر حاجز العادات والتقاليد وعبور خطوط حمراء بنظر المجتمع والحديث عن مواضيع حساسة تخص المرأة والانتهاكات التي تتعرض لها. ولكن بالرغم من ذلك، يشير البعض إلى الدور الضعيف للإعلام في مناصرة المرأة وجعلها المحور الأساس في تغطيتها الصحفية، بل وصل الحال إلى اتهام البعض السلطة الرابعة بأنها خذلت المرأة واستغلتها لتكون مادة إعلامية يتناولها البعض عند الحاجة لإمرار أجندات خاصة بها. برنامج حقوق الإنسان في العراق أجرى لقاءات مع مجموعة من الناشطات والإعلاميات اللواتي أجمعنا على ضعف الإعلام في تناوله موضوع المرأة بكل جوانبه، ولخصنا الأسباب باتباع جميع وسائل الإعلام وحتى المستقلة منها أجنداتها الخاصة وتأثر ما يكتب ويقال عن النساء بالعادات والتقاليد والمجتمع الذكوري. الناشطة والإعلامية مها الخطيب من محافظة بابل اتهمت وسائل الإعلام بأنها غبنت المرأة من خلال تركيزها على مواضيع تعتبرها أهم من المرأة مثل الأمن والسياسة.
أعتقد بأن وسائل الإعلام العالمية قبل أن تكون المحلية فيها غبن كبير للمرأة ودور المرأة في مجال بناء المجتمع بصورة عامة والمجتمع المدني والصحافة بصورة خاصة. لربما يعود إلى أن تلك الوسائل تعتقد حسب رؤى من يتحكم بها بأن الأمور الأمنية والأمور السياسية أفضل بكثير من بناء المجتمع العراقي. فمثلا متى رأينا آخر تقرير تناول العنف ضد المرأة؟ متى رأينا آخر تقرير تناول طبيعة القوانين التي تتحكم بعمل المرأة؟ أو متى يعني تناولت وسائل الإعلام أمور تهم واقع المرأة الحقيقة في الوقت الحاضر واللي تعاني منها، اللي تتمثل بالفقر والمرض والفقدان الزوج أو المعيل إلى آخره.
ولكن هناك العديد من وسائل الإعلام التي تمكنت من كسر حاجز الخوف من التقاليد والأعراف وخطوطها الحمراء، وتحدثت عن مواضيع حساسة كانت إلى وقت قريب من المواضيع الممنوع تداولها. الخطيب قالت إن الفضل يعود في ذلك إلى وسائل الإعلام الأجنبية وليس المحلية التي ذكرت إنها تخضع لسيطرة أحزاب دينية وإسلامية.
الوسائل اللي تمويلها أجنبي هي اللي بدت بهذه الحركة، بينما الظاهر داخل الوسائل المحلية والقنوات والفضائيات المحلية تجد ما يحطون المرأة بغير يا أما مراسلة داخل نطاق ضيق جدا أو مجرد مذيعة أو مقدمة برامج، ما شفتها إنه قاعدة تحقيقات أو قاعدة برامج توعية إلى آخره. لربما يعود السبب إنه سيادة الأحزاب الإسلامية وسيادة الأحزاب الدينية على معظم القنوات اللي موجودة في الوقت الحاضر. على الساحة العراقية، وأعتقد أنه هي هاي الأحزاب نفسها بعد مرور 5 سنوات راح تكتشف بأن نظرتها تجاه المرأة خاطئة.
الإعلامية والصحفية سميرة الربيعي من البصرة أضافت تمييزا آخر بحق النساء، هو التمييز بين المرأة والرجل في المؤسسات الإعلامية نفسها، وتعرض العديد من الصحفيات إلى مضايقات مجتمعية وفي العمل ما أجبرت العديد منهن على ترك المهنة.
خلينا نقول أنه إضافة إلى ظلم المجتمع الدور المرأة بالإعلام، ظلم المؤسسة نفسها للمرأة، يعني تتعرض كثير يعني من المضايقات أو حتى كتاباتها يعني لا تؤخذ بنظر الاعتبار، حتى الصفحة المخصصة لها عادة تكون نسائية بحتة، وبحقيقة هي ما ماخذة دورها يعني حتى كمراسلات. يعني أنا بنفسي لاحظت المضايقات اللي تتعرض إلها يعني كإعلامية، فيمكن العديد من النساء والفتيات اضطرن إلى ترك هاي المهنة خصوصا بعد الزواج. يعني
افتخر العديد بعد 2003 بوجود فسحة من الحريات ودور الإعلام المهم في العراق الجديد، ولكن الصحفية سميرة الربيعي من البصرة تقول إن هذه الصورة لم تعد مشرقة، بحيث عاد العراق من جديد إلى المربع الأول.
كانت أكو صورة مشرقة بعد السقوط مباشرة، يعني برزت للوجود هيك ظاهرة وبشكل كثيف، يعني نساء إعلاميات وصحفيات وناشطات ويكتبون حول مشاكل المرأة، ولكن الآن ما أدري بدت هاي المسألة تنحسر وكأننا نرجع للمربع الأول يعني إلى ما بعد السقوط.
من ناحيتها ضمت سوزان عارف مديرة منظمة تمثيل المرأة في أربيل إقليم كردستان إلى بقية أجزاء العراق، وقالت إن وسائل الإعلام لم تستغل الحريات الموجودة في الإقليم لتكن أكثر مهنية وتتناول مواضيع مهمة خاصة بالمرأة.
هل خدم الإعلام في إقليم كردستان قضايا المرأة؟ هل اهتم بقضايا المرأة؟ اللي احنا نلاحظه يعني كحركة نسائية، نرى ان الإعلام يعني هو اللي بشكل عام مسؤول عن استمرار الصورة النمطية التقليدية الموجودة على المرأة. فيعني مثلا الإعلام ما دا يركز كلش أو دا يدخل في تفاصيل قضايا المرأة أو الاهتمام بمعالجة هذه الموضوعات الخاصة بالمرأة.
مديرة منظمة تمثيل المرأة في أربيل قالت إن الإعلام العراقي لم يصل إلى مرحلة النضج لكي يعول عليه في تثقيف المجتمع والحديث عن مشاكله وحلها.
الإعلام أنا أعتبره بعدها في مرحلة يافعة، في مرحلة جديدة، ليس لديهم الإمكانيات الكافية في مسؤولية الإعلام أو في دور الإعلام أو في قضايا المرأة، ليس هنالك خلفية كاملة عن كيفية معالجة هذه القضايا.
سوزان عارف مديرة منظمة تمثيل المرأة في أربيل أعطت مثالا واضحا على عدم حرفية وسائل الإعلام والمواضيع التي تختارها، حيث تناست معظم المؤسسات الصحفية الحديث عن يوم المرأة العالمي الذي صادف فترة الانتخابات.
تزامنت 8 آذار يوم المرأة العالمي مع الانتخابات في 7 آذار، فلم يكن هنالك أي مناسبة واهتمام بيوم المرأة العالمي، حتى بعد بأن تم إحياء حفل خاص بمناسبة 8 آذار في 17 آذار من قبل منظمتنا، لكن لم نجد اهتمام الإعلام بهذه المناسبة أو بتغطيتها.
من ناحيتها ذكرت الدكتورة سوسن البراك مديرة قسم المرأة في وزارة حقوق الإنسان إن وسائل الإعلام تلجأ إلى الحديث عن المرأة من أجل تحقيق أهداف خاصة بها.
لاحظ أنه كثير من وسائل الإعلام تركز على قضايا المرأة في خلينا نقول في فترات محددة، في فترات معينة عندما تكون هنالك حاجة ماسة إلى دعم قضية معينة، يتم الاتكال أو الاستناد على حقوق المرأة خلينا نقول وإعطائها مظهر المدافع والحامي عن هذه الحقوق لكسب ود الجمهور لقضية أخرى.
ووصفت البراك بعض وسائل الإعلام بعدم الحيادية في تناولها مواضيع تخص المرأة.
إنه لا توجد وكالة أو فضائية الآن تتكلم بحيادية عن هذا الموضوع، أي وكالة أو أي فضائية عندما تتحدث عن هذا الموضوع يكون وراء أسباب أخرى غير السبب اللي هو خلينا نقول حول إبراز هذه المشكلة، موضوع الإتجار بالنساء، موضوع جرائم الشرف، هذه كلها مدى يتم مناولتها أو الإلمام بكل جوانبها الاجتماعية، بحيث ممكن أن تقدم للقارئ العراقي أو المتلقي العراقي تقدم له تجربة حقيقية فاق ممكن أن يوصل فيها يعني إلى قناعة بضرورة التغيير، وممكن أنه واحد يغير الصورة النمطية اللي كان راسمها المجتمعنا.
وأعطت مديرة قسم المرأة في وزارة حقوق الإنسان العراقية سوسن البراك أمثلة على عدم حرفية وسائل الإعلام من خلال عدم تغطيتها لأحداث ومناسبات مهمة، والحديث عن السلبيات وتجاهل الإيجابيات وما حققته المرأة من نجاحات. وعزت البراك ذلك إلى أجندات تلك المؤسسات الصحفية.
يعني نازك الملائكة توفت العام الماضي، ولكن نلاحظ يعني كم الإعلام كم أخذت من مساحات الإعلام العراقي. أكو بعض الفنانات يعني الفنانة زكية خليفة اللي توفت العام 2009 لم يتم ذكر حتى خبر نعيها في أي صحيفة أو أي فضائية، دائما يتم إخراج أو يعني إبراز صورة المرأة المسكينة المغلوبة على أمرها التابعة الطائعة، في حين هي أكو نماذج أخرى إيجابية يعني يتم تصويرها أو يفترض تصويرها.
نعم.
وطبعا بالنسبة للسبب وراء ذلك هي الأجندات اللي تأمل بها هذه الفضائيات وهذه الصحف.
سيداتي سادتي، سؤالنا لضيوف البرنامج كان إذا كانوا في موقع يسمح لهن باتخاذ قرارات وإجراء تغييرات فما هي؟ الإعلامية مها الخطيب من بابل اقترحت تشريع قانون لحماية الصحفي ومساواة الرجل مع المرأة وليس العكس.
أول شيء طبعا راح أقر قانون حماية الصحفيين، ثانيا لجعلت المرأة في مناصب لا محرمة عليها بالوقت الحاضر، والشيء الثالث لساويت الرجال بالنساء ولا أقول النساء بالرجال.
الصحفية سميرة الربيعي من البصرة طالبت بأن تكون هناك مؤسسات إعلامية تدار من قبل النساء وتختص بالمرأة وتكتب عن مشاكلها وهمومها.
المؤسسات يجب أن تكون يعني متوافرة بشكل جاد، وتكون المرأة هي تحتل الموقع، يعني أن تكون هي مديرة المؤسسة. فتصور لو كان عندنا العديد من المؤسسات واللي تحتل بها المواقع نساء، فقد نقدر نغطي من هموم النساء ومشاكلها.
اعتبرت سوزان عارف مديرة منظمة تمثيل المرأة في أربيل الإعلام مهما، ولكنه خطر لكونه سلاح ذا حدين، وبالتالي طالبت بأن يكون هناك اهتمام أكبر بكليات الإعلام لتخريج صحفيين مهنيين وحرفيين يحلوا محل من استغلوا فسحة الحريات بعد 2003 وأطلقوا على أنفسهم إعلاميين.
يجب أن يكون هنالك اهتمام خاص بكليات الإعلام، ويعني أيضا الذين يعملون في الإعلام. يعني صراحة الانفتاح خلى بأنه كل واحد يصبح كاتب ويصبح إعلامي، ومثل ما ذكرنا بأنه هذا الإعلام سلاح ذو حدين، ممكن يضر المجتمع وممكن يخدم المجتمع. فكيف نضمن بأن الإعلام قد يخدم المجتمع؟ يعني الإعلاميين لازم يكون عندهم فكرة كاملة عن حقوق الإنسان، عن حقوق المرأة، حتى يقدر يخدم بهذه القضية.
الدكتورة سوسن البراك مديرة قسم المرأة في وزارة حقوق الإنسان العراقية طالبت الحكومة بتقديم مزيد من الدعم للشباب والشابات والاهتمام بكليات الإعلام، وأن يكون هناك قانون ينظم عمل وسائل الإعلام.
يعني أنا أتمنى أولا الدولة، خلينا نقول الدولة، تتجه إلى اهتمام أكثر بقسم الإعلام في كلية الآداب، التركيز على يعني خلينا نقول تخصيص في جزء معين، منح معينة، تشجيع معين، وإيجاد وسائل أو آليات أخرى تقترحها لدعم الشباب أو الشابات. الشيء آخر أنا أعتقد يعني أنه يجب أن يكون صح، إحنا عندنا إعلام حر، بس يجب أن تكون هنالك رقابة، تكون محاسبة على كثير يعني لكثير من البرامج وكثير من الفضائيات. يفترض أنه أكو قانون ينظم، مو يحدد، ينظم عمل القنوات التلفزيونية ولا تترك على هواها، أو حتى الجرائد أو المجلات.
استمعتم سيداتي سادتي إلى آراء عدد من الناشطات والصحفيات حول دور الإعلام العراقي في تناوله موضوع المرأة وحقوقها والانتهاكات التي تتعرض لها. في الختام شكرا للمتابعة وفي أمان الله.
مستمعين الكرام، كنتم وبرنامج حقوق الإنسان في العراق. هذا البرنامج يرحب بكل المشاركات والملاحظات التي يمكن إرسالها على البريد الإلكتروني bamrnid@rferl.org. برنامج حقوق الإنسان في العراق أعده وقدمه لكم ديار بامرني.
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، لمتابعة برامج ومواد إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني
www.iraqhurr.org.